بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية باب في القدر. أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، يطلقون على عرفة نعمان، كما أنهم يطلقون على مزدلفة المشعر الحرام، ويطلقون عليها كذلك جمعا. فالبلاد قد تتعدد أسماؤها: عرفات، عرفة نعمان، مزدلفة جمع المشعر الحرام، مكة بكة أم القرى، المدينة طابة يثرب. فقد تتعدد أسماء البلاد. أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أي من صلب آدم كل ذرية خلقها أو سيخلقها. فنثرهم بين يديه كالذر، ذرية آدم نثرت بين يدي الله كالذر. ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أعيد المتن: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر. ثم كلمهم قولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث واضح وظاهر. قال النسائي في أحد رواة الإسناد إنه كلثوم ابن جبر: إنه ليس بالقوي وحديث ليس بالمحفوظ، لكن عورض فقد وثقه ابن معين والإمام أحمد وابن حبان وغيرهما. فالسند هذا سند حسن، وله أيضا بعض الشواهد. ومن الذي يشار إليه هنا أن بعض العلماء، ومنهم منسوبون إلى أهل السنة سواء من معاصرين أو من تقدم، من يتعجب ويقول: كيف هذا؟ ويرفض مثل هذا، ويقول معللا: فما ما بالنا لا نذكر هذا الميثاق. ومن هؤلاء السعدي في تفسيره، وهذا عجيب منه، ورجل من أهل السنة، السعدي صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن، يتعجب من هذا أو ينكر هذا بصورة أدق وأوضح، ويقول معللا: كيف ونحن لا نذكر هذا الميثاق؟ فنقول: الحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه، ولا تحتاج إلى كوننا نذكر أو لا نذكر. وأنت لا تذكر أيضا أنك كنت في بطن أمك نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جاء الملك وأمر بكتابة أربع عليك وأنت لا تدري. فليس كل ما لا نذكره ننكره، قال أو في الحديث بعض ستأتي إن شاء الله التتمة. أورد الإمام أحمد أيضا بسند حسن عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فشاهد للحديث. وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قيل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، أي ستعملون والذي ستعملونه سيكون موافقا للقدر الذي قدره الله تعالى عليكم على مواقع القدر. في البخاري ومسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، عياذا بالله. فالحاصل أنه قد يطرح الآن سؤال بصياغة جديدة، وأصل هذا السؤال شبه موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الآن يصيغونه بصياغة تجعلك قلقا في الإجابة لعدم مطابقته للسؤال الذي وجه على عهد الرسول. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه شابان من الأنصار فقال له يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل؟ نعمل عملا مستأنفا، أو نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام؟ يعني العمل الذي نعمله الآن عمل منشأ جديد، أم أنه عمل سبق أن كتب و طويت عليه الصحائف وجرت به المقادير مقدر لازم يكون؟ قال بل تعملون أعمالا طويت عليها الصحف وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، الأمور انتهت. قال وهذا السؤال ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل الأمور منتهية؟ قال عملوا ما جاب أكثر من هذا فكل ميسر لما خلق له. وتلا الآية أيضا بعد أن قال فأما من أهل الشقاء من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، الآيات تلاها بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يطرح الآن سؤال الإنسان مسير أم مخير؟ فالرسول سئل ففيما العمل؟ لماذا نعمل والأمور كتبت؟ فنقول أعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما الإجابة على الإنسان مسير أم مخير؟ فنقول كل شيء مقدر، وقد أعطاك الله اختيارا، وستحاسب على اختيارك ما دمت عاقلا رشيدا. ما وراء ذلك ليس لك، ما وراء ذلك ليس لك أن تعارض، عليك أن تؤمن وأن تعمل. وهذا المطلوب منا كمسلمين، الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكلمة الذين آمنوا تضمنت الإيمان بالقدر مع غيرهم من أركان الإيمان، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات تضمنت العمل. وهذا الذي يعنينا أن نعتقد اعتقادا صحيحا صارما جازما لا تردد فيه ولا مراء فيه، أن الأمور قدرها الله سبحانه. ودلت على هذا لا أقول عشرات الأدلة بل مئات الأدلة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فهي مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. وكذلك فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهكذا كل النصوص الواردة في الكتابة التي كتبها الله تفيد هذا الأصل، أن الأمور كلها مقدرة ومكتوبة، ولكن علينا أن نعمل كما أمرنا الله سبحانه وتندفع عنا الإشكالات حينئذ. وهذا الأصل معرفته تطمئن القلب، معرفة أن الأمور مقدرة من فوائدها طمأنينة القلوب، من فوائدها طمأنينة القلب، تستريح وتهدأ إذا علمت أن الأمر مقدر، تستريح وتهدأ إذا علمت أن الأمور مقدرة. إذا فاتك خير أو وقعت في شر دائما أنت هادئ البال لمعرفتك أن الأمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. لقد ذكرها الله إذ قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال أورد الإمام أحمد أيضا بسند حسن بسند صحيح عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه ويبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ قال ما يبكيك لم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شريبك ثم أقره، يعني اجعل له حدا يستقر عنده حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، لم يقل بشماله، اللفظة التي فيها ذكر الشمال لله لا تثبت، بل ثبت وكلتا يدي ربي يمين مباركة، إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال هذه لهذه، وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، يعني هذه للجنة وهذه في النار ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا، فلا أدري في أي القبضتين أنا. قد يسترسل بالشخص التفكير ويتمادى به القلق إلى أن تضطرب أموره وأحواله ويقف لا يدري ويبكي وما أدري إلى أين أذهب، لكن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فإذا أخذتنا نصوص الوعيد وذهبت منا مذاهب وعطرانا القلق، علينا أيضا أن نذكر نصوص الرحمة وأن نذكر قول الله تعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. فكما أننا نذكر أن الله شديد العقاب، نذكر أيضا أن الله غفور رحيم. فقد أتبعت هذه بتلك: فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهكذا غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فتمزج هذه بتلك فتحصل طمأنينة للشخص، ويحصل له بإذن الله نوع من أنواع التوازن، لأن الشخص إذا استرسل مع اتجاه فقط قد ييأس من رحمة الله. ولكل مقام ما قاله أيضا. قد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما ينقل عنه طويل الصمت كثير البكاء، فقال له قائل، أو هو قال لشخص لما رأوه منهمكا في الضحك: لما تضحك؟ هل أتاك أنك واردها، أي سترد النار؟ قال: نعم أتاني، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. فقال له الحسن: هل أتاك أنك ستصدر عنها؟ قال: ما عندي نص أنا سأصدر عنها ولا أصدر، إلا أني أرجو رحمة الله، إن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا. لا أدري هل أنا من المتقين أو لست من المتقين. قال: إذن لماذا تضحك ما دام قد أتاك أنك سترد النار ولم يأتك أنك ستصدر عنها أو تنجو منها؟ فلما تضحك؟ كذا كان الحسن البصري كثير الصمت كثير الحزن يبدو عليه ذلك رحمة الله تعالى عليه. قال أو أورد الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله في زويله على المسند، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى، ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. قال: الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. فقال: للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. زيادة اليسرى هنا في ذكر الكف تحتاج إلى مراجعة بدراسة مقارنة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل من كل هذا أيها الإخوة أن الأمور قدرت، وأن أهل الجنة عرفوا، وأن أهل النار عرفوا، لكن يعلمهم ربي ولا نعلمهم إلا الذين جاءتنا بشأنهم النصوص المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نص على بعضهم والباقون اجملوا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فاستفدنا من كتب أن الأمور أيضا كلها مكتوبة، وأهل النار مكتوبة أسماؤهم، وأهل النار مكتوبة أسماؤهم كل في كتاب مبين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يلحق بأبواب القدر التي سمعتم ليست فقط الكتابة، الكتابة جزء من أبواب القدر، ولا فعندنا في أبواب القدر كل شيء يجري في هذه الدنيا مقدر مكتوب. تسلط أهل الكفر على أهل الإيمان مقدر، ولو شاء ربك ما فعلوه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تسلط الأشرار على الأبرار مكتوب، وتسلط الأبرار على الأشرار أيضا مكتوب، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. وإن ظهرت لنا ظواهر غير ذلك، لقد قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بنعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة يا رب؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالضرب، فكف أيديهم عنكم. فالذي كف الأيدي عنا هو الله، وإلا هل لمصر قبل بأهل الكفر؟ هل لدولتنا قبل بدولة كالصين أو أمريكا أو هؤلاء الظلمة؟ ما لنا بهم قبل إلا أن الذي يحفظ هو الله، والذي يسبب الأسباب هو الله، الذي يسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتفطن لهذه. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، لذا كفت يد الكافر الجبار لما أراد أن يتناول سارة، لما أراد أن يتناول سارة دعت عليه كفت يده. وغلام أصحاب الأخدود لما أخذوه إلى أعلى ذروة جبل ليطرحوه منها أيضا رجف الجبل بهم فماتوا كلهم ونجاه الله. ولما توسطوا به البحر في قرقور لعبت بهم الأمواج فسلمه الله ولكهم. فالشاهد من هذا أنه لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله. ولذا لزمنا أن نجأر إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت في كل حين. إذا نزلت بنا أي نازلة، مشكلة بينك وبين إخوانك، إلجأ إلى الله. مشكلة بينك وبين الشرطة، مباحث، إلجأ إلى الله. بينك وبين زوجاتك، إلجأ إلى الله. بينك وبين أولادك، إلجأ إلى الله. ولقد قال الحسن، يروى عن الحسن البصري أنه قال: والله إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي وخلق دابتي. ما منشأ هذا الكلام؟ يعني إنني إن عصيت الله أعرف أنني عصيت من خلق زوجتي، زوجتي تتمرد علي. من الذي يجعلها تتمرد؟ الذي عصيته هو الله الذي جعلها تتمرد. الدابة تكون أمينة مطمئنة إذا ركبتها لعبت بي. ما الذي جعلها لعبت؟ الذي ينزل عليها السكينة هو الله، والذي يحركها هو الله سبحانه وتعالى. فلزمنا أيها الإخوة أن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إليه في الصغير وفي الكبير. لا يقضي قاضي إلا بإذن الله، ولا يحيد عن القضاء إلا بإذن الله، ولا يتكلم متكلم إلا بإذن الله، ولا يرتفع سعر ولا ينخفض إلا بإذن الله تعالى. لا يرتفع سيارة ولا ينخفض إلا بإذن الله، إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المساعد، عفوا القابض الباسط المساعر الرزاق، ولا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولن تشفى من مرض إلا في الوقت الذي قدره الله، ولن تمرض إلا إذا قدر الله عليك المرض. فتحس وتشعر إذا كنت مؤمنا أن كل شيء مقدر عليك، وإنما ينفذ فيك ما قدره الله عليك. ولذا يقول القائل: ماذا عساهم أن يملكون من أمري، إنهم لن يملكوا من أمري شيئا إلا أن ينفذوا في القضاء الذي أراده الله بي. فلذلك أنا ألجأ إلى الله كي يصرف عني السوء، قني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت. فلازم أن نتفطن أيها الإخوة لمثل هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس، ينسون أنفسهم، والملمات والمصائب والهموم أحيانا تنسينا أن الأمر كله لله، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه فعال لما يريد. فننسى في خضم الأحداث والهموم والمشاكل أن الأمر كله لله، يفعل ما يشاء وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. حتى المقى الحب وكذلك البغض، كل ذلك قدره الله سبحانه وتعالى. الحب والبغض قدرهما الله عز وجل، وهو الذي قذف ذلك كله في قلوب العباد. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نتفطن لهذه الأمور، وأن نلحظها تماما ولا ننسى. وكما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هي عامة، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، باب في النذر، باب في النذر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر، وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. حاصل الحديث أن الشخص مثلا قد يقول: لله علي أن أتصدق بألف جنيه، يفعل ذلك من أجل مصلحة يرجوها. فالنبي نهى عن هذا وقال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. في هذا الباب أقول بالله التوفيق أولاً عن حكم النذر. النذر في الجملة يكره إنشاء، لكن إن أنشأته وكان نذر طاعة لازمك الوفاء به، لازمك الوفاء به، لأن الله قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولأن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، يخونون ولا يؤتمنون، الشاهد من قوله وينذرون ولا يفون في معرض الذم. فإن النذر في الأصل مكروه، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هذا عن حكمه ابتداء. لكن بشيء من التفصيل عن أقسام النذر، فالعلماء قسموا النذر أقساما: نذر الابتداء، كأن تقول لله علي أن أصلي 100 ركعة دون أن تعلق ذلك على حدوث نعمة لك، لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أحج، فهذه نذور ابتدائية لم تعلقها على لله علي أن أصوم إن نجح ولدي، لا علي أن أصوم إن عوفيت، إنما أطلقت القول فيها، أطلقت القول فيها. فهذه النذور الابتدائية، نذر الابتداء. هناك نذر آخر معلق على شيء عوض عن شيء، يسموه نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. لله علي أن أصوم شهرا إن نجح ولدي، فجعلت الصيام مقابل نجاح الولد، لكن نذر الابتداء لله علي أن أصوم شهرا دون أن تعلقه على شيء. فهذه الثانية لله علي أن صدق بألف جنيه إن وضعت زوجتي بسلامة بأمان دون عملية، كلها نذور تسمى نذور عوض أو مجازاة أو مقابلة. فهذا النوع الثاني من أقسام النذور. وقسم ثالث من أقسامها النذر المباح، لله علي أن أسافر، لله علي أن لا أسافر، لله علي أن أكل، نحو ذلك نذور مباحة. نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، تقول لله علي أن أضربك، كأنك تقول والله لا أضربنك، فهذا يسمى نذر اللجاج. النذر الخامس نذر المعصية، تقول لله علي أن أسرق، لله علي أن أقطع رحمي، لله علي أن لا أزور أختي، نذر معصية. نذر المعصية لا يوفى به، ولكن هل يكفر صاحبه كفارة يمين؟ فمن العلماء من قال يكفر، لأنه كاليمين، وكفارة النذر كفارة يمين. ومنهم من يقول إنه لا يكفر، أن الشخص قد يقسم وبعدها يعصي، إذا وجد من أنه سيكفر يتمدى في العصيان. والنبي رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل، أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس، لا يستظل، لا يتكلم. قال ما هذا؟ قاله أبو إسرائيل رجل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم ولا يستظل. قال مروه فليستظل وليجلس وليتكلم، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. ولم يأمره بكفارة. وكذا أوردوا أن امرأة كانت أسرت مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضواء، فقامت من الليل تعبس في حبال الإبل حتى وصلت إلى ناقة رسول الله، فلما رأتها رغت رغوة ففكتها وركبت، وكانت العضباء لا تسبق، فانطلقت مسرعة، وأهل الشرك ورآها يجرون ورآها، فقالت لله علي إن نجاني الله أن أنحرك. فلما وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سلمها الله، قالت إني نظرت إن نجاني الله عليها ننهرها. قال بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، لا نظر على ابن آدم فيما لا يملك. هذه ليست ناقتك، كيف تكونين بهذه المثابة، كيف تنحري ما ليس لك. ولم يرد أن النبي أمرها بكفارة، لا تملك. وأيضا ورد في هذا الصدد، بس هذا ليس في باب الكفارات، إنما يعني جاء عرضا، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت إن ردك الله سالما لأضربن على رأسك بالدف. تتعجب لماذا محمد شرموه؟ يعني الدف الطبل على رأس طبلة، يعني من سعادتها بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني إن كنت نظرت فافعلي، إن كنت نظرت فافعلي. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.